بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية، الإصحاح الأول الآية الأولى. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات، وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية. نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا، الذي له المجد إلى أبد الآبدين أمين. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا أمين. نستكمل دراستنا في مقدمة للعهد الجديد، وتحديدا رسائل معلمنا بولس الرسول. كنا آخر حاجة اتكلمنا عن مقدمة لرسالة كورنثوس الثانية. النهاردة بنعمة ربنا ناخد الرسالة اللي بعديها، رسالة غلاطية. بس في الحقيقة النهاردة أنا مش هدخل في الرسالة نفسها، لكن أنا هتكلم الأول كمقدمة للرسالة. والسبب في كده أنه القراية البسيطة للرسالة، لو مجرد واحد مسك الست إصحاحات دول وقراهم، هنجد أن الرسالة دي بتختلف عن النهج اللي معتاد بولس الرسول ينهجه تقريبا في كل الرسائل. فعشان كده بنقول ان رسالة غلاطية بتتميز. المميزات مش بالضرورة تكون حاجة حلوة او وحشة، لكن حاجة بتتفرد فيها. بتتميز رسالة غلاطية عن بقية رسائل بولس الرسول عموما، اقدر اقول في خمس نقاط، هم دول اللي هنتكلم فيهم النهاردة. النقطة الاولى انه القراية السريعة أو القراية بدون أي تعمق في الرسالة، هنجد أول اختلاف أن معلمنا بولس الرسول لم يبدأ الرسالة بالشكر. لما نمسك رسائل بولس الرسول كلها، سواء إن كانت لكنائس أو سواء كانت لأفراد، هنجد أن معلمنا بولس الرسول معتاد أنه يبتدي الرسالة في إصحاحها الأول بالشكر، وأحيانا يتكرر الشكر ده فيه داخل الرسالة باستثناء رسالة غلاطية. أنا هاخد جولة في رسائل بولس الرسول، لأنه باعتبار أنه إحنا المنهج بتاعنا مقدمة في رسائل بولس الرسول، فحلو أن إحنا نفتح في الرسائل كتير. هاخدهم بالترتيب. أول رسالة لسارة روما، هنجد في الإصحاح الأول الآية 8 لغاية الآية 10 يقول أولا، بداية الرسالة: أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى بي في كل العالم. يبقى بدأ رسالة روما بيشكر على الإيمان بتاع كنيسة روما اللي الناس كلها بتتكلم عنه. طيب الرسالة اللي بعديها رسالة كورنثوس الأولى، برضو في الإصحاح الأولاني الآية 4 لغاية الآية 9، مقدمة الرسالة يقول أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاة لكم في المسيح يسوع. النعمة لأنه في مواهب، تقريبا معظم مواهب الروح القدس ظهرت في كنيسة كورنثوس، فهو بيشكر ربنا على النعم العطايا اللي ظهرت في المؤمنين بتوع كورنثوس. رسالة كورنثوس الثانية برضو في المقدمة الإصحاح الأول الآية 3 لغاية 11 يقول مبارك الله، بيبارك ربنا، بيعطي المجد لله، شكر تسبيح لربنا. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وله كل تعزية الذي يعزينا. بيشكر ربنا أنه كانت في مشاكل في كنيسة كورنثوس زي ما شفنا، ومعلمنا بولس الرسول حاول يحل المشاكل دي، وبعد كده بعت تيتوس عايز يطمن رد فعلهم، فلما رجع تيتوس اتعز، فهو بيشكر ربنا على التعزية اللي اتعزاها بسبب كنيسة كورنثوس. بعد كده رسالة غلاطية سيبها دلوقتي، هنشوف تفاصيلها بعد كده. ناخد الرسالة اللي بعديها، رسالة أفسس، برضو يبتدي الرسالة الإصحاح الأول لآية 3: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي بارك. نتكلم عن البركات الروحية، نشوف نتكلم عن الرسالة بالتفصيل. فبيبتدي مبارك الله، بيدي البركة، بيدي المجد، تسبيح، شكر لله، ويقول بعد كده في الآية 15: لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي. لما بفتكركم بشكركم، بشكر ربنا يعني، فهي فيها شكر. رسالة فيليبي، احنا واخدين الرسائل بالترتيب، الإصحاح الأول الآية 3: أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم دائما في كل أدعيتي. كنيسة فيليبي دي زي ما احنا بنشوف من أحب الكنائس قلب بولس الرسول، فكل لما يقف قدام ربنا يشكر ربنا على المؤمنين بتوع فيليبي. أشكر إلهي عند كل ذكر، كل ما بفتكركم بشكر ربنا. طيب الرسالة اللي بعديها رسالة كولوسي الإصحاح الأول الآية 3: نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم. بيشكر ربنا. بعد كده كنيسة تسالونيكي بعت لها رسالتين. كنيسة تسالونيكي دي كنيسة متألمة، فمش بقى بيشكر، ده بيشكر مرتين. تسالونيكي الأولى الإصحاح الأول الآية 2 بداية الرسالة: نشكر الله كل حين من جهة جميعكم ذاكرين إياكم في صلواتنا. بشكر ربنا رغم أن في شدة في ضيق، لكن مؤمنين متمسكين بالإيمان بيشكر ربنا وبيصلي لهم عشان يثبتوا. وكرر الشكر تاني في رسالة تسالونيكي تحديدا الكنيسة المتألمة دي في الإصحاح الثاني الآية 13. تسالونيكي الثانية نفس الكنيسة في حالة آلام، فبيشكر وبيشكر مرتين. يعني تخيلوا يعني الشكر تكرر في حالة الألم. يقول في تسالونيكي الثانية الإصحاح الأول آية 3 أول الرسالة: ينبغي أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة. نحن ينبغي نشكر ربنا لأنه زي ما بنقول كنيسة متألمة والمؤمنين متمسكين بالإيمان، أمر يستوجب الشكر. وكرر الشكر تاني في رسالة تسالونيكي الثانية في الإصحاح الثاني الآية 13. دي الكنايس اللي مبعوت لها رسائل زي ما احنا شايفين كلها فيها شكر. طيب مش بس الرسائل اللي مبعوتة للكنايس، لكن الرسائل اللي مبعوتة لأفراد. تيموثاوس الأولى وتيموثاوس الثانية بيشكر، بس بيشكر حاجة تخصه هو. يقول في تيموثاوس الأولى الإصحاح الأول برضو الآية 12: أنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني إنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. وكأنه عايز يقول لتيموثاوس إن يا تيموثاوس أنت ربنا اختارك تبقى أسقف، ده مش فضل فيك، ده أمر يستحق. بس طبعا بيجيبها بقى بولس الرسول من ناحية إيه؟ من ناحية نفسه. أنا بولس بشكر ربنا إنه حسبني أمين إذ جعلني للخدمة، يعني ضمنا المفروض أنت تعمل كده تيموثاوس، بس طبعا بيكلم أسقف. في تيموثاوس الثانية: إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي. في تيموثاوس الثانية الإصحاح الأول برضو الآية 3: أمر يستحق الشكر إن أنا من عيلة بتعبد ربنا من الجدود. وبرضو ضمنا دي كانت صفة زي ما احنا بقى نشوف في تيموثاوس الإيمان العديم الرياء اللي سكن في جدته وفم، فضمنا ده أمر يستحق إنك تشكر ربنا عليه تيموثاوس. بس برضو زي ما بقول بولس بيحط نفسه. في رسالة فيليمون فرد، وبولس بيطلب بخصوص عبد هارب، فحيطلب منه، فبيمهد بولس للطلب. فابتدي الآية رسالة إصحاح واحد من الآية 4: يرى أشكر إلهي كل حين ذاكرا إياك في صلواتي. أنا بشكر ربنا عليك. طبعا هو بيحمس فيليمون وأنا بصلي لك، بمهد عشان الطلب اللي هيطلبه منه. يبقى احنا كده شفنا كل رسائل بولس الرسول فيها شكر. احنا دلوقتي استثنينا ثلاثة ما جبناش سيرته. العبرانيين ما فيهاش شكر، ليه؟ لأن العبرانيين مؤمنين على وشك الارتداد عن المسيحية للعبادة اليهودية، فطبعا ما فيش فيها شكر، دي الناس هترتد عن الإيمان. طب تيتوس طب يبعث الأسقف، ما فيش شكر في رسالة تيتوس. لما ندخل جوه الرسالة نلاقي أن بولس ترك تيتوس في كريت، نستشف من الكلام أن الحال في كريت مش عايز أقول في ضعف، ما كل الكنائس فيها ضعف، لا دي في حال ارتداد أو على وشك الارتداد، أو في معلمين جوه كريت عاملين إزعاج للمؤمنين. بص يقول في تيتوس الأولى الآية 10، يوجد كثيرون متمردون، مش واحد واثنين، دي في ناس كتيرة في كنيسة كريت متمردة، يتكلمون بالباطل، يعني ناس بتعلم تعليم غلط، يخدعون العقول. الكلام ده أثر على مؤمنين في كريت، ولا سيما الذين من الختان. يبقى واضح انه موضوع يخص التحوّد زي ما هنشوف في الرسالة. ففي يعني ناس بتعلم عن الختان وبتأثر في المؤمنين من أصل يهودي، ولا سيما الذين من الختان، سواء كانوا معلمين أو سواء كانوا اللي قبلوا الإيمان. يبقى في يعني تعليم بخصوص التهوت. يقول على الناس دول الذين يجب سد أفواههم، لازم نسكتهم، يقلبون بيوتا بجملتها. واضح ان في خطوره في 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 كنيسه كريت من جهه التعليم، لدرجه ان بولس في رساله تيتوس بيستشهد بشاعر وهو نبي خاص لهم، يعني واحد معتبر عند الكريتيين شاعر. قال في الشعر بتاعه: الكريتيون دائما كذابون، وحوش ردية بطون بطالة، هذه الشهادة صادقة. يعني أنت يا تيتوس قاعد في وسط ناس واحد منهم ومعتبر من الشعراء المعتبرين في كريت، بيقول إن الكريتيون دائما كذبون وحوش ردية، ناس بتاعت شهوة أكل، ودي شهادة حقيقية. فواضح إنه في مشكلة في التعليم، وعشان كده بولس رسول بيوصي تيتوس: من أجل هذا تركتك في كريت عشان تكمل الأمور الناقصة. فطبعا حالة زي ديت هيشكر عليه. طيب تتبقى الرسالة بتاعتنا رسالة غلطية، برضو رسالة ما فيهاش ريحة الشكر خالص. ليه؟ عايز أقول ببساطة ما فيش حاجة في كنائس غلطية تستحق الشكر. يبقى دي معناها ايه؟ في ارتداد رهيب عن الايمان. فيشكر عليه، وكأن اي ظروف يمر بيها الانسان يجب ان يشكر. الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش فيها الشكر لما يكون في ارتداد عن الايمان، الايمان مش مظبوط. فدي اول سمة مميزة في رسالة غلطية، إنها رسالة تخلو من الشكر. نمرة اتنين على ذات بقى السياق، كل رسائل بولس الرسول بيصلي للمؤمنين اللي بعت لهم الرسائل الرسالة وبيطلب صلاته، برضو دي بنلاقيها سمة عامة في رسائل بولس الرسول، مش هنلاقيها في رسالة غلطية. بص ناخد برضو جولة، لان زي ما لكم احنا منهجنا مقدمات في رسائل بولس، فكل ما نألف في الرسائل نزداد ارتباط بالرسالة، نزداد معرفة، نزداد عمق فيها. فعشان كده قاصد ان انا مش مجرد اقوله كعنوان او اقول الشواهد ونسكت، لكن قاصد ان احنا نفر في الرسائل كارتباط اكتر بالرسائل. رسالة روما هنخدم برضو بالترتيب. زي ما قلتلكوا كل الكنائس اللي بعت لها بولس الرسول بيصلي لهم وبيطلب صلاته. بص رسالة روما الإصحاح 15 آية 30، وهو بيختم الرسالة بيقول لهم إيه؟ فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح، يعني عشان خاطر ربنا يسوع، وبمحبة الروح. إيه عايز يا بولس؟ أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله. أنا برجوكم أنكم تصلوا لي، وتصلوا لي على حاجتين، لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين، ولكي تكون كان رايحه أورشليم، ولكي تكون خدمتي مقبولة لأجل القديسين اللي في أورشليم. كان واخد مساعدات ورايح كنيسة أورشليم، فطبعا في مقاومة شديدة لبولس. هنبقى نفهم طبعا في الرسائل بسبب أن بولس بيعلم أنه التبرير بالإيمان خلوة من الختان وأعمال الناموس، ففي يهود غيورين دول غير مؤمنين، فدول بيعملوا مكاية لبولس عايزين يموتوه، فيقول صلوا لي أنا رايح أورشليم لكي أنقذ من الناس الغير المؤمنين. مش بس من الناس الغير المؤمنين، ده حتى اليهود المؤمنين، أن تكون خدمتي مقبول. أنا واخد لهم مساعدات من الكنائس ورايح أديها للفقراء بتعشق، يا رب يقبلوا العطية من كتر ما هم مش مبسوطين من تعليم بولس. هنفهم بقى الكلام ده في غلطية تحديدا. فصلوا لي وأنا رايح. وفعلا لما نتابع حياة بولس الرسول لما راح أورشليم بعد رسالة روما ديت، واخد مساعدات، فعلا اتقبض عليه في أورشليم واتسجن سنتين في قيصرية وسنتين في روما، لولا طلع من المحاكمة دي بريء. ففعلا بولس متوجس، ده مش متوجس، ده احنا لما ندرس سفر الأعمال نلاقي ان قبل ما يروح أورشليم نبوة أغبوس الرجل الذي لو هذه المنطقة سيربطوا اليهود هكذا ويسلمونه للأمم، بكينا وطلبنا من بولس ما يروحش، ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي، ينبغي. فبيقولهم أنا عارف في مشاكل حتى بين نفر، صلوا لي، بيطلب صلاته. كورنثوس الأولى ما طلبش صلاته. ليه؟ لأن كانت كنيسة فيها مشاكل وفيها انقسامات وفيها خطايا مش حلوة، زي ما شوفنا درسنا مقدمة في رسالة كورنثوس. فكانت الرسالة الأولى بيحل المشاكل. طب بعد ما حل المشاكل، أو عايز أقول بقى يعني عشان أدخل لكورنثوس تانية، بعد ما ساعدهم بنصايح وبتوجهاته وبصلاته لحل مشاكله، يجي بقى في الرسالة التانية في كورنثوس التانية لإصحاح الأولي 11 يقول وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا. زي ما أنا ساعدتكم لحل المشاكل والانقسامات اللي في الكنيسة، فأنا كمان عايزكم تساعدوني. طب ساعدتنا أنت بتكرس هنعمل لك إيه؟ قال تصلوا لي، أنا محتاج صلاتكم دي هتؤذرني في الخدمة بتاعتي. وأنتم أيضا مساعدون، بصوا قوة الصلاة، أنا بكرس أنتوا هتساعدوني بإيه؟ أنكم تصلوا لي. غلطية سيبها دلوقتي، لا صلى لهم ولا طلب صلاتهم. طبعا ما هو لما يكون الإيمان مش صح، الصلاة غير مقبولة، صلاة إيه اللي تقبل إذا كان أصلا الإيمان غلط؟ لذلك أساس وحدة المؤمنين معمودية واحدة، إيمان واحد. لكن يكون إيمان متلخبط، الصلاة اللي هتقبل من مؤمن أو من يسمى مسيحيا وإيمان غلط، فما لا صلى لهم ولا طلب صلاتهم. طيب رسالة أفسس اللي بعديها، أفسس 6 الآية 18 لغاية 19، مصلين بيقول لبتوع أفسس، أنا عرب دي كنيسة دوارة رسالة دوارة بس خلينا دلوقتي، مصلين بكل صلاة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي. صلوا لي ليه المرة دي؟ لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل. صلوا لي وأنا بكلم ربنا يعلن لي، عشان اللي يعلنه لي ربنا أقوله، فدي محتاجة صلاة. الرسالة اللي بعديها رسالة فيليبي، بولس ما طلبش صلاتهم. تبدو غريبة؟ لا في الحقيقة مش غريبة. ليه؟ قلت لكم فيليبي دي أحب كنيسة القلب بولس، فأنا واثق أنكم بتصلوا لي. اتنين يحبوا بعض قوي قوي قوي، في دالة حب، ثقة حب ما بينهم، أنا متأكد أنك بتصلي، مش محتاج أقول لك صلي لي. فدي من جهة رسالة فيليب. من جهة رسالة كولوسي الإصحاح الرابع الآية 2، واظبوا على الصلاة، بيكلمهم كمؤمنين، مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا، صلوا لنا كمان، ليفتح الرب لنا بابا للكلام، عشان وإحنا رايحين نكرز ربنا يفتح لنا سك. النهاردة عيد نياحة بابانا البابا الأول البابا إنيانوس. لما ماريمونوس كان بيلف في شوارع اسكندرية وبيصلي ربنا يفتح له باب، الباب اتفتح ازاي؟ انه الحذاء تهرق، راح لإنيانوس الإسكافي وهو بيخيطه، المخراز دخل في ايده فصرخ باليونانية يا الله الواحد، اتفتح الباب. مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا ليفتح لنا الرب بابا للكلام. رسالة تسالونيكي برضو طلب صلاتهم في الرسالة الأولى والتانية. في الرسالة الأولى الإصحاح الخامس الآية 25، أيها الإخوة صلوا لأجلنا. هنا ما حددش صلوا لنا إيه، لو تاخد بالك كل اللي فات حدد صلوا لي عشان حاجة، صلوا لي عشان حاجة. تسالونيكي الأولى صلوا لأجلنا بس، تسالونيكي الثانية الإصحاح 3 الآية الأولى، أخيرا أيها الإخوة صلوا لأجلنا لكي تجرى كلمة الرب وتتمجد كما عندكم أيضا. بقول لكم في الرسالة الأولى ما حددتش صلوا لنا. طب ليه؟ دي كنيسة متألمة، والإنسان المتألم هو أقرب إنسان لقلب الله. إلى هذا أنظر، مسكين مسحوق تحت الألم والصليب، فتروح للمسكين دوت، للي شايل الصليب، للمتألم، صلي لي أنت بس، أذكر اسمي، دي في حد ذاتها بركة، لأنه أذنيه مصغيطان إلى طلباتهم. ففي كنيسة تسالونيكي صلوا. طيب لما الكنائس اللي بعتها الأفراد، تيموثاوس الأولى وتيموثاوس الثانية وتيتوس، ما لهمش صلوا لي ليه؟ هو مش محتاج صلاتهم؟ لا، هو عايز يقول إذا كانت فيليبي الكنيسة اللي فيه دالة محبة قوية، فأنا بثقة المحبة واثق من غير ما أطلب منكم بتصلوا لي، فبيبعت رسالة لأسقفة. شيء طبيعي إن كقيادات في الكنيسة بنصلي لبعضنا، فمش محتاج أقول لتيموثاوس وتيتوس صلوا لي. إذا كان بيوصي لتيموثاوس، أطلب أول كل شيء انتقام صلوات وطالبات لأجل الذين في منصب، يبقى من باب أولى اللي في مناصب كنسية، فده أمر مفروغ منه بالنسبة للأسقف، فعشان كده ما طلبش. لكن لما جه عندي فيليمون في الآية 22، لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. هنشوف زي ما بقولكم، فيليمون عايز يطلب منه طلب بخصوص العبد أونوسيموس الهربان، فيعني في نوع من التوسل من بولس لفيليمون عشان يقبل الطلب، وقلت نفسه بقوله بصلاتك أنا حاجي، يعني عايز يقول له لو أنت يعني ما سمعتش كلامي هنتقابل وجه لوجه، هتبقى أنت مش مبسوط لما تشوفني. فيعني فيها نوع من الحث الغير المباشر لفيليمون أنه يقبل الطلب بتاع بولس بخصوص العبد الهارب أونوسيموس. يبقى دي تاني حاجة، القراية السريعة لرسالة غلاطية تختلف عن كل الرسائل، إن ما فيهاش شكر، إنه لا بيصلي لهم ولا بيطلب صلاتهم. نمرة ثلاثة، ختام الرسائل رسالة غلاطية مختلفة في إيه؟ بولس كان بيمل الرسائل، ودي شفناها في كذا رسالة كتبت إلى كنيسة روميا مثلا على يد فيبي، أو اتسلمت يعني الفيبي ترتلوس، أنا ترتلوس كاتب هذه الرسالة أسلم عليكم في الرب. يعني بوليس كان بيمل الرسائل. كان معتاد بقى بولس يجي في آخر كل رسالة يكتب البركة الرسولية الكلمة آخر كلمة في الرسالة يكتبها هو بإيده عشان يبقى ده زي توقيع أو ده زي إعلان لقانونية الرسالة. عرفنا الكلام ده في تسالونيك الثانية الإصحاح الثالث الآية 17 يقول إيه؟ السلام بيدي أنا بولس الذي هو علامة في كل رسالة. التوقيع البرهان على قانونية الرسالة إن أنا بكتب الجملة الأخيرة دي هكذا أنا أكتب. السلام بيدي أنا بولس الذي هو علامة في كل رسالة هكذا أنا أكتب. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين. وكرر نفس الحكاية في كورنثوس الأولى 16 الآية 21 بعدما مل الرسالة فقال السلام بيدي أنا بولس كتب الكلمة دي بإيده كتأكيد أنه ده منهج بولس في كل الرسائل. طب نيجي للرسالة الغلاطية الكنيسة اللي مش بيشكر عليها ولا بيصلي لهم ولا بيطلب صلاتهم مش هيكتب حاجة خالص. لا بص بقى غلاطية 6 الآية 11-18 انظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي. دي في الآية 11 لغاية الآية 18 8 آيات أكبر الأحرف يعني كتبت لكم إيه عدد كتير من الكلمات. أنا كل الرسائل السلام بيدي أنا بولس بس خلاص. لا أنتوا بقى انظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي جميع الذين يرود أن يعملوا مظبطة وراح كتب 8 آيات بإيدي. تقولي ممكن يبان يعني لا بيشكر ولا بيطلب صلاته طب يعني يبقى خلاص ما تهتمش بيهم. لا ده كون أنه بيكتب آيات كتيرة ده دليل اهتمام. أنا كتبت لكم يعني الكلمات دي كلها بيدي دي علامة اهتمام مني. وكأن هنا بولس يعني بطريقة غير مباشرة بيستدر يعني عطفهم لأنه حتى ختم الرسالة كده فيما بعد لا يجلب علي أحد عامل لأني حامل في جسدي. يعني بقول لكم أنا جسمي متبهدل من الرجم ومن الضرب فأرجوكم بقى يعني ما تتعبونيش أنتوا كمان. يعني فيها نوع من الإيه بيلعب على العواطف شوية. بكتب لكم الجزء الكبير ده بإيدي إيه؟ أنا بحبكم. هو تفتكروا أن أنا ما شكرتش ولا أن أنا مش طالب صدقكم بس أنا خايف عليكم وده اللي حيقوله في الرسالة. فأمر برضو تتميز به رسالة غلطية عن باقي الرسائل. نقطة أخرى تتميز فيها رسالة غلطية عن باقي الرسائل القراية السريعة للرسالة إن نسميها الرسالة الغاضبة. الرسالة الغاضبة في روما شفنا قلب المعلم في كورنثوس الأولى شفنا القلب الحكيم المدبر في كورنثوس الثانية شفنا القلب المحب في فيليبي نشوف القلب الصديق صديق بيكلم أصدقائه فتح لهم قلبه. طب في رسالة غلطية نشوف القلب الغاضب بس غضب حسب مشيئة ربنا غضب لمجد الله غضب مقدس. فين الغضب في رسالة غلطية؟ معلمنا بولس الرسول بيمعت مؤمنين غلطية ب 6 كلمات في منتهى الغضب. هي الرسالة 6 صفحات وكأنه في كل إصحاح بيقول لهم كلمة غضب أنا غضبان منكم ومش بس غضبان منكم لكن كلمات غضب تجاه المعلمين الكذبة اللي أزعجوا مؤمنين غلطية وبرضه 6 كلمات كأني برضه في كل إصحاح كأني في كل إصحاح بيقول لهم أنا غضبان منكم ويعبر عن الغضب ده، وأنا غضبان من معلمين اللي بيعلموا تعليم غلط ويعبر عن الغضب دوت. بص، بالنسبة للمؤمنين أو يعني اللي وصلت اليوم، مش عايز يعني كلمة مؤمنين يعني معرفش يعني ممكن البعض يفهمها ازاي، يعني هم ناس المفروض انه قبل الكرازة بالمسيح، بس في خطورة جدا في الإيمان بتاعهم. فبيقول لهم ايه في الإصحاح الثالث مرتين؟ أول مرة بيقول لهم أيها الغلاطيون الأغبياء من ركاكم حتى لا تزعنوا للحق. انتوا أغبياء طبعا، كلمة صعبة. ويكررها تاني في الإصحاح الأولاني برضو، الإصحاح الثالث متأسف الآية 3، أهكذا أنتم أغبياء؟ أنتوا بتفهموش طبعا، كلمة شديدة. هذه مرة. في الإصحاح الثالث وصفهم وصف تاني، يقول لهم غلطية 3 الآية 2، أريد أن أتعلم منكم. طبعا هي نوع من السخرية، عارف مثلا ما يكون بولس هو الرسول والمعلم ونزل بيقولوا كلام، يعني سمحني في اللفظ كده، تروح انت تقول مع بقى طب يلا سيدي فتينة بقى علمني، قول لي مثلا ما بفهمش انت اللي بتفهم، قول كده يعني انا بس عشان ايه أريد أن أتعلم منكم. طبعا فيها نوع من السخرية، من يعني زي ما بقول لكم في ارتداد عن الإيمان، أمر خطير جدا يعني. طب دول مرتين في الإصحاح الثالث، في مرتين أو وصفين أو إعلان عن الغضب في حالتين في الإصحاح الرابع. يقول لهم في الإصحاح الرابع لا يحضر، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. عارف إحساس بالندم يعني إيه؟ أقولها بالعامية كده عشان نفهم. عارف أنت مثلا تبقى خدمت واحد وبتاع وفي الآخر بتقول له إيه؟ يخسر التعب فيك، تعب جاء على ما فيش، عارف كده يعني. فطبعا يعني فيها نوع من المضايقة الشديدة دي، يعني أنا تعبت معاكو وللأسف التعب ما جابش نتيجة، أخاف عليكم أن أكون، طبعا مش زعلان على نفسي، زعلان عليكم أنتم، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. طبعا كلمة فيها نوع من التقريح، تشتغل مع واحد خسر التعب معاك، خسر الشغل معاك، خدت أنا إيه من اللي أنا عملت كده يعني. طبعا كلمة صعبة. يقول لهم برضو في الإصحاح الرابع الآية 20، لأني متحير فيكم، تحيرتوني، يعني أنا مش عارف أعمل معكم إيه. يعني ما اعتدناش يعني بولس يتكلم الكلمات الشديدة دي، القلب الرقيق المحب العذب دوت اللي بيقطر. ده مرة بيقول لتيموساوس إني متذكرا دموعك، لما قبض على بولس الرسول، على ما يبدو أن تيموساوس كان موجود وشاف المنظر أول ما مسكوا بولس، فتيموساوس عينه دمعت، فبولس الرسول بيقول له أنا مش ناسي المشهد ده تيموساوس، مش ناسي دموعك ساعة ما قبضوا علي. طبعا ترد أو تعبر عن قلب رقيق. وكتير وإحنا بندرس طبعا رسائل بولس يعني شوفنا جانب ده في كورنثوس والتانية تحديدا، وحنشوف قلب رقيق جدا. فلما يقول كلمات زي ده، أخاف عليكم أن كنت تعبت فيكم عبثا، إني متحير فيكم. طب في الإصحاح الخامس برضو مرتين يقول لهم كلمات فيها تعبير عن الغضب. في الإصحاح الخامس الآية 4 يقول لهم قد تبطلتم عن المسيح. عارف واحد زي ما احنا نقول بالبلد كده تبطر عن نعمة، يعني ربنا اداله نعمة سوريا هو رفصها برجليه، انت مش وش نعمة يعني كلام البلدي بقى بتاعنا يعني كلمة برضو. ويعيدها تاني سقطتم من النعمة في الإصحاح الخامس. طيب في الإصحاح الخامس يقول لهم حاجة تانية بقى أصعب، فإذ كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعضا. انتوا بتنهشوا بعض، بتاكلوا بعض، انتوا هتموتوا بعضيكم، انتوا هتقضوا على نفسيكم. بص الكلمات الصعبة اللي بيوصف بيها الناس اللي الغلطية، تعبير على الغضب الشديد اللي في قلب بولس. أيضا وهو بيوصف المعلمين الكذبة برضو استخدم كلمات شديدة جدا. بص في الإصحاح الأولاني مرتين يقول إيه؟ يوجد قوم يزعجونكم، الإصحاح الأول الآية 7. يعني المعلمين الكذبة دول ناس إيه؟ ناس مزعجين، مش بس مزعجين، لكن يقول برضو في الإصحاح الأول الآية 9، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما. دول ناس محرومة، اللي يقولوا التعليم ده بيبقوا محرومين. بص القطع اللي عند بولس. طب في الإصحاح الثاني يوصف المعلمين الكذبة برضو بكلمات صعبة، يقول إيه في الإصحاح الثاني الأربعة عن الناس دول؟ دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح. دي ناس إيه؟ ناس مكارة، دخلوا اختلاس، يعني دخلوا بخبص، دخلوا بمكر، دخلوا بلوع، ذهاب في ثياب حملان. طبعا وصف صعب. أيضا يوصفهم وصف تاني في الإصحاح الرابع الآية 17، يغارون لكم ليس حسنا. يعني ناس جهل، هم يبان أن هم بيغيروا عليكم بس غيرة عن جهل، غيرة ليست بحسب المعرفة. ناس ما بتفهمش اللي بيقول لكم الكلام دوت، هم بيبينوا ان هم خايفين عليكم. لا دي ناس ما بتفهمش بالبلد، يعني عايز يقول لهم كده. طب في الإصحاح الخامس يوصف المعلمين دول برضو بكلمة جديدة، يقول في الإصحاح الخامس الآية 12، يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون. الناس دي داخلة عشان تعمل لكم قلق، دي ناس مقلقة. تقعدوش مع الناس دول، الناس دول هتقعدوا معهم هتقلقوا، هيشككوك وهيربكوك. وراح مكرر تاني الذين يزعجونكم في الآية 10 اللي كان سبق وقالها في الإصحاح الأولاني. بص الصفات الصعبة اللي بولس بيوصف بها المعلمين دول. آخر صفة يوصف بها المعلمين دي الصفة نمرة 6 في الإصحاح السادس الآية 12، يقول إيه؟ يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد. يعني ناس دي ناس إيه؟ ناس مرائية، ناس بس عايزة تبين شكل براني. طبعا كان بيكلم على موضوع الختان، فهم ناس مراؤون. يوصفهم أن هم مراؤون، أن الناس بيسببوا قلق، ناس جهلة، ناس عندها خبص ومكر، ناس محرومة، ناس مزعجة. بص الوصف. فبنقول رسالة غلطية هي الرسالة الغضبة. يبقى تتميز ان ما فيهاش كلمات شكر، تتميز ان ما بيصلي لهمش ولا بيطلب صلاتهم، تتميز بان الخاتمة طويلة بخلاف المعتاد في رسائل بولس، تتميز بكلمات الغضب اللي نادرا ما نجد بولس الرسول بيتكلم بالحدة ديت وبالألفاظ الشديدة ديت. إذا كان القديس يوحنا رسول المحبة يقول لو حد جالكم مش بهذا التعليم فلا تقولوا له سلاما ولا تقبلونه في البيت، اللي يقول له سلام ومشارك معاه. تخيل بقى رسول المحبة بيقول لك لما تشوف الناس المرتدة عن الإيمان دي أو اللي بتعلم تعليم غلط أنت العدو تحبه. لكن الإخوة الكذبة دول، المعلمون الكذبة دول اللي في وسطينا وبيقولوا إن إحنا مؤمنين وبيعلموا تعليم لا تتفق مع كلمات ربنا يسوع المسيح، اللي يقول لهم سلام بيشترك معهم. بص مين اللي بيقول كده؟ يوحنا رسول المحبة. آخر حاجة بقول لكم، رسالة غلطية بتتفرد فيها في وسط الرسائل، إن إحنا عرفنا أمور شخصية كتيرة عن حياة بولس الرسول. تقول لي شفناها في رسالة كورنثوس. رسالة كورنثوس عرفنا جانب شخصي ما نقدرش ننكر، وهو الألام اللي تعلمها كورنثوس الثاني 11 زي ما شفنا. لكن هنا في رسالة غلطية تفاصيل تخص حياة بولس الرسول. والشيء الرابع علانية بتتكامل مع ما ذكر في سفر الأعمال. لذلك يعني هختم المقدمة بتاعتي بالأمر دوت، إن احنا هناخد ما ذكر في سفر الأعمال وفي رسالة غلطية ونعمل تتابع زمني لحياة بولس الرسول. هناخدهم بالترتيب الزمني، يعني هنمشي مع بولس الرسول مرحلة مرحلة في حياته وهو لسه صغير عنده 12 سنة. طبعا عارفين ان بولس ولد في ترسوس، يعني انا مش بصدد ان اتكلم عن حد بولس، بس انا بربط ما ذكر في رسالة غلطية بما ذكر في سفر الاعمال فيما يخص حياة بولس الرسول. فبولس الرسول ولد في ترسوس، لكن لانه من عيلة يهودية فلما جه سنه 12 سنة بعتوه اورشليم عشان يتعلم الناموس، ومن السن ده يعتبر الفتى العبراني ابن الشريعة. يقول بولس الرسول عن الأمر دوت، بولس تقريبا يعني زي ما معظم الدرسين بيقولوا هو اتولد بعد ميلاد ربنا يسوع المسيح بالجسد بحوالي 6 أو 7 سنين، يعني ربنا يسوع بميلاده الجسدي أكبر من بولس 6 أو 7 سنين. لما وصل عمره 12 سنة يقول إيه في سفر الأعمال اللي صح 22 الآية 3، بيكلم اليهود قال لهم: ولكني ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غمالائيل على تحقيق الناموس الأبوي. يعني وأنا عيل صغير عندي 12 سنة جيت أورشليم وتعلمت الناموس تحت رجل أو عند رجل، لأن كان تمد المعلمين يقعدوا والتلامذة يقعدوا عند رجليهم، غمالائيل من أشهر معلمي الناموس في الفترة ديت. صح الموضوع دوت ما ذكرهوش في رسالة غلطية، صح، بس وإحنا بندرس رسالة غلطية هنلاقي بولس الرسول نهج في التفسير الرمزي للتوراة يخلي علماء اليهود في حال انبهار. لما خد القصة بتاعت أبونا إبراهيم وزواجه من سارة الحرة ومن هاجر العبدة، ومن سارة الحرة جه بالإيمان إسحاق، ومن هاجر جه بالجسد إسماعيل، ويربط إن هاجر ديت من العربية حيث استلمنا الناموس، يعني الناموس يولد عبيد اللي هو إسماعيل، فيما النعمة صار تولد بالإيمان ابن النعمة، وابن الجارية بيضطهد ابن الحرة، فكلمة ربنا اطرد الجارية مع ابنها، يبقى الناموس وعمل الناموس ما يمشوش في التوازي مع النعمة والإيمان. شيء مبهر، شيء في التفسير الرمزي مبهر. يبقى إذن هو في الرسالة ما قالش إن أنا تعلمت الناموس عند رجلي غمالائيل، لكن طبق ما تعلمه من معلم الناموس في الرسالة. فدي أول حقبة. الحقبة الثانية، المرحلة الأولى في حياة بولس الرسول كمضطهد للكنيسة ما بين سفر الأعمال ورسالة غلطية. 3 مرات سفر الأعمال يقول أن بولس كان بيضطهد الكنيسة، الوحي ذكرها 3 مرات. الوحي يعني أقصد ما أوحي به لمعلمنا القديس لوقا فيما هو يخط سفر الأعمال. سفر الأعمال الإصحاح 7 الآية 58 وإصحاح 8 الآية الأولى في قتل استفانوس يقولوا أنه كانوا الشهود ألقوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، وكان شاول راضيا بقتله. هذه إيه؟ بداية مظاهر. في الإصحاح 8 الآية 3 يقول الوحي معلمنا القديس لوقا بالروح القدس عن بولس، الآية 3: أما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم للسجن. يبقى بيتكلم أنه بولس الرسول في حياته الأولى كان مضطهد للكنيسة. وأيضا الوحي يكرر تاني في الإصحاح 9 الآية الأولى يقول: وأما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق. يبقى 3 مرات الوحي في سفر الأعمال ذكر أن معلمنا بولس الرسول كان بيضطهد الكنيسة. برضو في سفر الأعمال هو بقى قالها عن نفسه في أعمال 26 الآية 9 لما كان واقف قدام أغريباس بيقول له إيه؟ فأنا ارتأيت في نفسي إنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لإسم يسوع الناصري، وفعلت ذلك أيضا في أورشليم، فحبست في سجون كثيرين من القديسين آخذا السلطان من كبر رؤساء الكهنة. يبقى سفر الأعمال كوحي وككلمات معلمنا بولس الرسول أكدت أن بولس كان بيضطهد الكنيسة. لما نروح للرسالة مرتين أكدت أن بولس كان بيضطهد الكنيسة في الحقبة الأولى من حياته. هو قالها عن نفسه والمؤمنين قالوها عن بولس في رسالة غلاطية. هو قالها عن نفسه في الإصحاح الأول 13، قال كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلف. والمؤمنين قالوها عن بولس في الرسالة في الآية 26، كنت غير معروف بالوجع عند كنائس أورشليم، لكن كانوا يسمعون إيه؟ إن الذي كان يضطهدنا قبلا، المؤمنين بيشهدوا إن الرجل ده كان بيضطهد الكنيسة، يبشر بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه. يبقى شفنا بولس وهو صبي صغير، شفنا بولس في حياته الأولى كمضطهد للكنيسة. نمرة ثلاثة، مرحلة ثالثة بقى في حياة بولس، ظهور المسيح له. تعال نشوف ما ذكر في سفر الأعمال مقارنة بما ذكر في الرسالة. سفر الأعمال كلام الوحي قالها مر، وهو معلمنا القديس له أبي يسرد في أعمال 9 على آية 3 لغاية 6 حكى القصة، طريق دمشق وأبرق نور وعلى الأرض شاول لماذا تضطهدني، من أنت، أدخل المدينة. ده ككلمات الوحي. هو نفسه في سفر الأعمال حكى قصة إيمانه مرتين. أعمال 22 قالها لليهود لما قبضوا عليه في الهيكل وكانوا واقفين في ساحة الهيكل، وقالها في أعمال 26 وهو بيتحكم قدام أغريباس، ذكر قصة إيمانه بالمسيح. ده من جهة سفر الأعمال. طيب من جهة الرسالة ماذا ذكر بولس الرسول عن هذه الحقبة؟ رسالة غلطية، يعني شوف احنا ماشيين حد بولس الرسول بالترتيب، كلها موقعة في الرسالة، ما شفناش ده في رسائل أخرى، بما يتفق مع ما ذكر في سفر الأعمال. بص، رسالة غلطية الإصحاح الأول آية 15 لغاية 16، ولكن لما صر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته، بيشير لقبوله للإيمان، أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم. يبقى بيذكر هو بنفسه في الإصحاح الأول آية 15-16 عن قبوله للإيمان كمرحلة من مراحل حياة بولس الرسول. طيب مرحلة رابعة في حياة بولس الرسول في سفر الأعمال وتتناغم مع ما ذكر في الرسالة، وهو أنه حق لخدمة بولس هو وسط الأمم. أولا كلمات الوحي في سفر الأعمال أعمال 9 لآية 15، ربنا يسوع لما ظهر لحنانية أسقف دمشق بيقول له إيه؟ هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك. ده بالأول وبني إسرائيل، يبقى أساس خدمته هيحمل اسمي أمام أمم وملوك. هو نفسه أكد الأمر ده مرتين في سفر الأعمال، إنه مجال خدمته وسط الأمم. في أعمال 22 وهو بيكلم اليهود في ساحة الهيكل، فإن ربنا يسوع ظهر له في الهيكل قال له اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. هو في الهيكل وربنا يسوع بيقول له لا يقبلون شهادتك عني، قال له رب دول سمعوا إنه كان لاضطهدتهم وقتل استفانوس، قال له لا يا ابني مش هيقبلوا شهادتك، تعالى أنا هبعتك لفين؟ للأمم بعيدا. يبقى هو نفسه بيؤكد أنه ده إعلان من المسيح أن خدمته وسط الأمم. أيضا لما وقف قدام أغريباس في أعمال 26 الآية 16 بيحكي قصته، فبيقول لأغريباس ربنا بيقول له ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا فأنقذ إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم. يعني بيأكد أنه أنا اخترتك عشان أرسلك وسط الأمم. ده في سفر الأعمال ما ذكر الوحي وما ذكر بولس الرسول بنفسه. في الرسالة مرتين برضو يؤكد أن خدمته وسط الأمم، هو بيقولها عن نفسه والرسل أكدوها لبولس. هو بيقولها عن نفسه في غلطية الإصحاح الأول الآية 16 لأبشر به بين الأمم، ربنا أفرزني من بطن أمي عشان خدمتي أبشر وسط الأمم. في رسالة غلطية الإصحاح الثاني الآية 9 لما قعد مع الرسل يقول إيه أعطوني وبرنابا يمين الشركة، يعني قسمنا الخدمة لنكون نحن أنا بولس وبرنابا للأمم وأما هم بقية الرسل فالختان. يبقى بيأكد إن خدمته وسط الأمم. طبعا هنا في ملحوظة وهو بيذكر اهتداءه للإيمان والتكريس بتاعه لخدمة الأمم. قصد في رسالة غلطية ما يجيبش سيرة حنانية قصد، ليه؟ لأن هنشوف بقى في المرات اللي جاية أنهم بيتهموا بولس أنه تلميذ الرسل، فهو قصد أنه ما يذكرش مقابلة حنانية دي خالص لألا يظن البعض أن بولس استلم الإيمان أو تعلم الإيمان من حنانية. مرحلة خمسة في حياة بولس، يبقى شفنا وهو صبي صغير بيتعلم الناموس في أورشليم، شفنا حياته الأولى بيضطهد الكنيسة، شفنا ظهور المسيح له واهتداءه للإيمان، شفنا حقل الخدمة بتاعه. احنا بنربط ما بين سفر الأعمال ورسالة غلطية، بص تفاصيل حياته مذكورة في الرسالة. بعد المعمودية، بعد المعمودية مكث ثلاث سنين في العربية، العربية دي صحراء شرق دمشق اللي هي شمال شبه الجزيرة اللي هي مملكة النبطيين اللي هي أرض أدوم. يعني أعمال 9 الآية 20 لغاية 25 بعد المعمودية مباشرة يقول كده سفر الأعمال إن هو حنانية عماده نزلت كشور من عينه، ففي الحال كان يكرس في دمشق فحاولوا يقتلوه فراحوا مهربينه فأخذه التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل. أنت لما تقرأ كده بقى سفر الأعمال تفهم إيه؟ أنه اتعمد وطلع من المعمودية، طلع يكرس بر في دمشق، أنه اتعمد في زقاق اليد على المستقيم في دمشق. في الحقيقة بقى لا، رسالة غلطية فصلت الحكاية دي، بيكملوا بقى هنا بعضيهم. غلطية 1:17 يقول إيه؟ لما ظهر له المسيح ليعلن ابنه فيه يقول ولا صعدت إلى أورشليم، لما ظهر له المسيح وتعمد ما رحتش أورشليم بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضا إلى دمشق. رحت العربية وبعد كده رجعت دمشق. طب راح العربية قد إيه؟ ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم. هنفهم أنه قاعد في دمشق فترة صغيرة لأنه هاجوا عليه وحب يموتوه فهرب. يبقى 3 سنين دول إيه؟ من قبوله للمعمودية قعد 3 سنين في العربية، دخل دمشق ما قعدش فترة طويلة، هاجوا عليه ممكن تكون أسابيع ممكن تكون شهور ما طولش، فراحوا مهربينه لدمشق. يبقى قعد في العربية إيه؟ 3 سنين. طيب ايه الدراسة اللي انا معتمدها بالنسبة للتواريخ بتاعت دراساتي في اسفار العهد الجديد؟ يعني عامل خريطة كده ثابتة، ففي الخريطة ديت معلمنا بولس الرسول متعمد سنة 35 ميلادية اللي هي سنة قتل استفانوس، قعد في العربية 3 سنين، يبقى وصلنا سنة 38 ميلادية. على اساس ان ربنا يسوع مولود سنه 4 قبل الميلاد. طبعا مش موضوع دلوقتي، بس خلي دلوقتي الارقام دي هنمشي بيها في كل دراستنا في العهد الجديد. طبعا في دراسات تانية ممكن تفرق سنه سنتين، بس يعني بنتكلم في الرينج ده، وده المسطره اللي انا ماشي عليها. بولس اتعمد سنه 35، قعد 3 سنين في العربيه، وصلنا سنه 38. قلنا بولس فين؟ اتعمد في دمشق، راح العربيه 3 سنين، رجع دمشق يكرس، كانت النتيجه هاجوا عليه فراحوا مهربينه لاورشليم. تعال نشوف المرحله ديت في الاعمال وفي رساله غلطيه. اعمال 9 الايه 26 لغايه 30 يقول ايه؟ ولما جاء شاول الى اورشليم، قلنا ظهر له المسيح، راح لحنانيه، اتعمد، قعد يكرس في دمشق، هاجوا عليه، هربوه في سل، راح اورشليم. لما راح في اورشليم ما حصل ايه؟ ولما جاء شاول الى اورشليم حاول ان يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافون غير مصدقين انه تلميذ. طبعا انت من 3 سنين يا عم قتلنا استفانوس، انت بتمثل علينا ولا ايه؟ فاخذه برنابا واحضره الى الرسل. خدوا برنابا ودخل للرسل وكلمه ازاي ظهر له ربنا في الطريق لدمشق، وانه تعمد، وازاي جاهر باسم يسوع في دمشق، وازاي هاجوا عليه وهربناه جبناه هنا. فطمنه الرسل فيقول فكان معهم يدخل ويخرج في اورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع. يبقى دوت بيتكلم عن معلمنا بولس الرسول، اول زياره لاورشليم بعد الايمان. التفاصيل ديت بتاعت برنابا لما خد بولس وعرف التلاميذ عليه وبالتالي بقى يدخل يخرج معه في اورشليم، مذكوره تفاصيل اكتر عنها في رساله غلاطيه الاصحاح الاول الايه 18. يقول ايه؟ ثم بعد 3 سنين صعدت الى اورشليم. عرفت ظهر له المسيح، اتعمد، راح 3 سنين في العربية، رجع يكرس في دمشق، هاجوا عليه، راحوا مهربينه لأورشليم. لما راح أورشليم بقى حتة خوف التلامذة وازاي برنابا عرفه، ايه بقى التفاصيل الزيادة اللي فيها؟ يقول صعدت الى أورشليم لأتعرف ببطرس. عرفنا بقى مين كان الوسيط؟ برنابا. فمكست عنده 15 يوما. مدة التعارف دي اللي كانت في أورشليم كانت 15 يوم. لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. لما رحت هناك ما تعرفتش غير على بطرس ويعقوب. في الزيارة دي وهو موجود في أورشليم، معلمنا بولس الرسول دخل الهيكل، عرفناها بقى من سفر الأعمال الإصحاح 22 الآية 17 لغاية الآية 21، أن ربنا يسوع ظهر له وقال له سأرسلك إلى الأمم بعيدا. يبقى هو لما جه أورشليم وتعرف على الرسل 15 يوم وبدأ يكرس في أورشليم، فبولس كان حابب أن يكرس وسط أنسبائه أقربائه حسب الجسد، لكن كان بيصلي في الهيكل فرأيته، ظهر له المسيح، قال له بولس مش هيقبله شهادتك، احنا لسه هو بداية خدمة بولس، هلما فأرسلك إلى الأمم إيه؟ بعيدا. يبقى شفنا، عشان معلش الأفكار ما تتوهش مننا، وهو عنده 12 سنة، شفنا حياته الأولى كمضطهد للكنيسة، شفنا ظهور المسيح ومعموديته، شفنا المسيح حدد له حقل الخدمة وسط الأمم، شايفين الكلام ده بالتتابع، عرفنا تفاصيل في الأعمال وشوفناها كلها في الرسالة. بعد كده عرفنا أنه طلع في العربية قعد 3 سنين، عرفنا أنه هو كرس في دمشق ومن دمشق هرب لأورشليم، ودي كانت الزيارة الأولى بعد قبول الإيمان وتعرف على بطرس ويعقوب. طب حاولوا يقتلوه في أورشليم، طب حصل إيه بقى المرحلة اللي بعد كده؟ سفر الأعمال الإصحاح 9 الآية 30 يقول لك حاولوا أن يقتلوه بعد ما برنابا خده وعرفه بالرسل، فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى ترسوس. لا روح اقعد بقى إيه في بلدك، أنت في دمشق حاولوا يموتوك، في أورشليم عايزين يموتوك، فراحوا مودينه ترسوس. فضل في ترسوس لغاية ما جاله برنابا. عرفنا من سفر الأعمال الإصحاح 11 الآية 25 يقول ثم خرج برنابا إلى ترسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكيا، أنطاكيا سوريا. يبقى لو حبينا نحسبها كسنين، بولس اتعمد سنة 35، قعد 3 سنين في العربية وصلنا 38، راح قعد في ترسوس 5 سنين 6 سنين مش هنقدر نحددها أو بس حولك عرفنا المدة دي منين، لغاية ما جاله برنابا بعد 5-6 سنين في ترسوس وقال له تعالى اخدم معايا في أنطاكيا. تعالى نشوف المرحلة دي بقى في أنطاكيا. يقول في الإصحاح 11 سفر الأعمال الآية 26 إنهما أقام في الكنيسة سنة كاملة. يبقى برنابا جابه من ترسوس لأنطاكيا، خدم هو وبرنابا سنة في أنطاكيا. قلت لك قبل الإيمان سنة 35، قعد 3 سنين في العربية بين 38، حط عليهم 5 أو 6 سنين، يعني إحنا بنخدم في أنطاكيا تقريبا من سنة 43 لسنة 44. هنا اللي خلانا بقى يعني التواريخ دي خدوها الدارسين إزاي، وإحنا في أنطاكيا اللي بنقول تقريبا سنة 44 أغابوس تنبأ إن في جوع عتيد أن يحصل على كل المسكونة. فكانت النتيجة كنائس أنطاكيا خدت شوية مساعدات وراحوا بعتنها مع بولس وبرنابا للفقراء اللي في أورشليم. عرفنا الكلام ده سفر الأعمال صح 11 إلى 27 لغاية 30. أرسلوهم إلى الإخوة الساكنين في اليهودية ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول. يبقى دي تاني زيارة من بولس لأورشليم بعد ما قبل الإيمان. أول زيارة 15 يوم اتعرف ببطرس والمسيح ظهر له قال له هبعتك للأمة. تاني زيارة احنا دلوقتي بنتكلم في سنة 44 اللي هي السنة اللي حصلت فيها المجاعة اللي هي نبوة أغابوس، فراح بولس بمساعدات لأورشليم. احنا بنتكلم سنة 44. طيب بعد ما سابوا المساعدات ديت طلع بولس وبرنابا من أورشليم راجعين أنطاكيا تاني، بس خدوا معهم مريم مرقس. يقول في أعمال 12 الآية 25 ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمل الخدمة اللي هي المساعدات اللي جابينها من أنطاكيا، وأخذ معهما يوحنا الملقب مرقس. احنا فين دلوقتي؟ في أنطاكيا سوريا. يجي بقى أعمال 13-14 فيما هم مجتمعون قال الروح افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما، كان معهما يوحنا خادما. هنبتدي الرحلة الأولى بتاعة بولس. الرحلة الأولى ما بين سنة 46 وسنة 48 ميلادية. بعد ما خلصوا الرحلة رجعوا أنطاكيا تاني. يقول عنها سفر الأعمال الإصحاح 14 الآية 28 وأقاما بولس وبرنابا، لأن عارفين مريم مرقس رجع من برجة بنفيليا، وأقام هناك زمانا في أنطاكيا ليس بقليل، يعني قعدوا فترة في أنطاكيا مع التلاميذ دي بعد الرحلة الأولى. في أثناء الفترة اللي قعدوها في أنطاكيا، هقول تاني حبيبي علشان يعني جاز المعلومات كتيرة بس لما هتبقى واضحة في سننا هتبقى سهلة خالص. بولس الرسول وهو صغير سن 12 سنة تعلم الناموس في أورشليم عند رجلي غمالائيل. بعد كده عرفنا حياته الأولى كان بيضطهد الكنيسة. بعد كده عرفنا أن المسيح ظهر له وحدد له مكان الخدمة هيكون وسط الأمم. عرفنا أنه بعد ما اتعمد راح 3 سنين في العربية ورجع لدمشق، هاجوا عليه راحوا مهربينه لأورشليم. أول زيارة له بعد ما قبل الإيمان، فلما راح أورشليم كانوا خايفين منه فخدوا برنابا وعرفوا بالرسل. عرفنا من الرسالة أنه عرفوا باثنين، بطرس ويعقوب أخ الرب. فهاجوا عليه اليهود اللي في أورشليم، فرحوا مهربين بولس لطرسوس. قعد في طرسوس 5 أو 6 سنين لغاية ما جاله برنابا في طرسوس اللي هي تقريبا سنة 43، قال له تعالى اخدم معايا في أنطاكيا. خدمه سنة في أنطاكيا من 43 ل 44. 44 حصلت المجاعة ونبوة أغابوس، فرح بولس وبرنابا خدوا مساعدات ودوها لأورشليم. يبقى دي الزيارة التانية لأورشليم بعد قبول الإيمان. وهم طالعين من أورشليم خدوا معاهم ماري مرقس. راحوا فين؟ راحوا أنطاكيا. وهم في أنطاكيا طلع بولس الرحلة التبشيرية الأولى اللي هي من سنة 46 لغاية 48. رجع أنطاكيا، قعدوا فترة في أنطاكيا. في الفترة دي بقى ظهر معلمنا بولس الرسول أورشليم للمرة التالتة. اسمع بقى رسالة غلطية، رسالة غلطية الإصحاح الثاني الآية الأولى يقول: ثم بعد 14 سنة، 14 سنة من قبول الإيمان، صعدت أيضا إلى أورشليم مع برناب، آخذا معي تيتوس أيضا. الزيارة الثالثة. وإنما صعدت بموجب إعلان. يبقى المرة دي بقى بولس الرسول في إعلان أعلن ليه أن يروح أورشليم. طيب راح أورشليم يعمل إيه؟ عرضت عليهم الإنجيل اللي هو بيكرز بيه. ده بعد إيه؟ بعد ما راح الرحلة الأولى راح وكرز ورجع يقول لهم أنا كنت بكرز بكيت وكيت وكيت، لكن عرض الإنجيل ده كان بالانفراد على المعتبرين. طب ليه بيقول بعد 14 سنة؟ قلنا هو اتعمد سنة 35 وبيقول 14 سنة يبقى وصلنا سنة 49. طب تعالى في دول اللي احنا بقى عرفناه، قلت لك اتعمد 35، قعد 3 سنين في العربية، وبعد كده راح طرسوس 5-6 سنين تقريبا ما نقدرش نحدد بالضبط، بعد كده راح أنطاكيا خدم سنة هو وبرنابا، بعد كده طلع الرحلة الأولى من سنة 46 ل 48 سنتين. نجمع السنين دول 11، لو طرسوس 5 12، لو طرسوس 6 13، لو طرسوس 7، لم شوية الشهور اللي في النص هذه ال 14 سنة. يبقى بعد ما عمل الرحلة الأولى رجع أنطاكيا، وهو في أنطاكيا ظهرت له رؤية أن يروح يعلن الإنجيل بتاعه للرسل. ثم بعد 14 سنة صعدت أيضا إلى أورشليم، راح عرض عليهم الإنجيل. يبقى دي الزيارة الثالثة لأورشليم. لم يشيروا علي بشيء، ما إنجيلك صح وكراستك صح، فرح رجع مرة تاني أنطاكيا. وهم قاعدين في أنطاكيا بقى بيقول لك مكثوا في أنطاكيا إيه؟ أياما، زمانا ليس بقليل. في الزمان اللي ليس بقليل ده راح أورشليم عرض الإنجيل ورجع، برضو في الزمان اللي ليس بقليل ده جه بطرس يزور بولس في أنطاكيا. زمان ليس بقليل، فترة مش قليلة، لا عادها في أنطاكيا. جه بطرس، قبل أول ما راح بطرس كان بيقعد وسط المؤمنين وبيأكل معاهم. بص غلطية 2 الآية 11، لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم. يعني بطرس جالنا وكان بيقعد يأكل معنا، بعد كده جيهم ناس من عند يعقوب يعني من أورشليم، فبدأ بطرس يفرز نفسه. حصلت مواجهة ما بين بطرس وبولس هنبقى نشوفها في الرسالة. الكلام ده مذكور في سفر الأعمال الإصحاح 15. وإن حضر قوم من اليهودي، أعمال 15 كان بيكلم إن إحنا قاعدين في أنطاكيا وبولس راح الرحلة الأولى وقعد فترة ليست بقليلة، فبيقول بقى إيه اللي حصل؟ إن حضر قوم من اليهودي وجعلوا يعلمون الإخوة إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكن أن تخلصوا. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم، رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم من إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. لما حصلت بقى بلبلة بسبب مجيء بطرس وبولس واجه بطرس، فقالوا لا احنا بقى نروح نعرض الموضوع ده فين؟ على الكنيسة كلها بقى في أورشليم. وجات الزيارة الرابعة لبولس الرسول إلى أورشليم لحضور المجمع اللي هو أعمال 15 اللي هو مثبت إنه سنة 50 ميلادية. يبقى هو خلص الرحلة بتاعته من سنة 46 ل 48. في الأثناء ديت راح عرض الإنجيل من 48 بقى لغاية 50 ولم يشيروا بشيء ورجع أنطاكيا. وفي الأثناء ديت جه بطرس أنطاكيا وبدأ يفرز نفسه وبولس وجهه، فقالوا لا احنا نروح نعرض بقى الأمر دي فين؟ على أورشليم. راحوا مجتمعين في أورشليم سفر الأعمال الإصحاح 15 اللي هي سنة 50 ميلادية، وعقد المجمع، يعني نقدر نسميه المجمع المسكوني الأول. ده كده ما يخص حياة بولس الرسول تبعا لما ذكر في رسالة غلطية، وزي ما شوفنا احنا طبقناها على سفر الأعمال. يبقى في كام زيارة لأورشليم؟ أولا زيارة وهو عنده 12 سنة اتعلم الناموس، وبعد كده بدأ يضطهد المؤمنين. لا ناخد بقى زيارات إلا لما قبل الإيمان، لما تعمد وبدأ يكرس في دمشق هاجوا عليه راحوا مهربينه لأورشليم، الرسل خافوا منه، برنابا عرفهم بالرسل. هذه أول زيارة. بعد كده راح رايح طرسوس، ورحنا مع برنابا خدمنا في أنطاكيا في مجاعة، فراح رايح الزيارة التانية لأورشليم واخد معاه مساعدات من أنطاكيا. طلع رجع أنطاكيا ترع الرحلة الأولى. لما رجع من الرحلة الأولى ظهر له إعلان إن يروح أورشليم يعرض الإنجيل. هات الزيارة التالتة، فراح عرض الإنجيل على المعتبرين. بعد كده رجع أنطاكيا، قعدنا في أنطاكيا، جالنا بطرس وحصلت المشكلة، رتبوا إن يصعد الإخوة ومعهم برنابا وشاول الرسل في أورشليم لبحث الأمر ده. فجت الزيارة الرابعة سنة 50 ميلادية لحضور المجمع في أورشليم بخصوص التهود. دوت حياة بولس الرسول زي ما بقول لكم بما ذكر في رسالة غلطية تكاملا مع ما ذكر في سفر الأعمال. قدام خدنا تفاصيل حياة بولس الرسول، ففي عنوانين كده هقول لكم ان بولس بقى طلع الرحلة التانية من أنطاكيا من سنة 50 ل 52 ميلادية، ما كده طلع الرحلة التالتة من أنطاكيا برضو من سنة 53 ل 57 ميلادية. بس وهو رجع بقى ما رجعش أنطاكيا، كان جايب مساعدات فراح يوصلها لليهود المؤمنين في أورشليم، راحوا قابدين على بولس. الكلام ده سنة 57. اتسكن في قيصرية سنتين من 57 إلى 59. بعد كده رفع دعوة القيصر راحوا بعتينه روما، فراح اتسجن في روما سنتين من سنة 60 إلى 62. طلع من السجن بتاع روما دوت الأول بريء، كرز وزي ما كان مخطط راح لغاية أسبانيا، بعد كده قبض عليه بقى مرة تانية واستشهد في المرة التانية في سنة 67 ميلادية. يبقى احنا حديث النهاردة زي ما شايفين انه هو مجرد مدخل لرسالة غلطية لما تتميز به الرسالة عن بقية رسائل بولس الرسول. قلنا نمرة واحد ما فيهاش شكر، نمرة اثنين ما فيهاش صلاة من أجلهم أو طلب صلاتهم، نمرة ثلاثة المقدمة طويلة، الختمة متأسف طويلة بإذن بولس، نمرة أربعة هي رسالة الغاضبة، وصف بولس للناس اللي في غلطية، وصف المعلمين الكذبة. نمرة خمسة رسالة حول تفاصيل كثيرة عن بولس الرسول، زي ما شفته تقريبا غطينا معظم حياة بولس الرسول بداية من دخوله الإيمان لغاية المجمع سنة 50 ميلادية، فمغطية جزء كبير من حياة بولس الرسول، ما شفناش ديت في رسائل أخرى، يعني ما عرفناش تفاصيل عن حياة بولس إلا شذرات، لكن تتابع الحياة دوت زي ما شاف في رسالة غلطية تتميز بهذا الأمر بالتوازي مع ما ذكر في سفر الأعمال. بنعمة ربنا بقى المرة الجاية نبتدي بقى ندخل بقى جوه الرسالة، اتكتبت امتى واتكتبت لمين، ونبتدي بقى ندخل نشوف المواضيع اللي في داخل الرسالة. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.